الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وانتهينا في الدرس الماضي من كتاب العتق ومن كتاب الوقف، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الهدايا والهبات. والهدايا جمع هدية، والهبات جمع هبة، وكلاهما تمليك في الحياة بغير عوض. فالهدية والهبة وأيضا العطية والصدقة كلها تمليك للمال في الحياة بغير عوض، لكن الصدقة يقصد بها ثواب الآخرة، فهي تعطى للمحتاج ويكون مقصود صاحبها ثواب الآخر، فلا يخص الصدقة بشخص معين، بل المقصود منها نفع الفقير أيا كان. أما الهدية فالمقصود منها هو التودد والتأليف، وأما العطية والهبة فالمقصود منها نفع المعطى، والعطية والهبة تشمل كل ما تقدم. وأيضا الهدية والهبة يقصد بها أيضا ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا، لأن التودد والتأليف مقصود شرعا ومستحب شرعا. فالهبة والهدية يقصد بها ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا كالصدقة، فالمقصود الأولي من الصدقة هو ثواب الآخرة. أما الهبة والهدية فيقصد بها نفع المعطى، ويقصد بها التودد والتأليف، لكن أيضا يقصد بها ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا، لأن التأليف والتودد والتحاب هذا مطلوب شرعا ومستحب شرعا. هذا الفرق بين الهدية والهبة والعطية والصدقة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة. يعني العطية والهبة اسم يشمل جميع ما يعطى تمليكا في الحياة بغير عوض. قال: والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: هو عليها صدقة ولنا هدية. فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها. يشرع قبولها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وأيضا يكافئ فاعلها. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. فقبول الهدية مستحب، وردها بغير سبب مكروه كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قالت: كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له بدلها، فكان يقبل الهدية وأيضا يهدي لمن أهداه بدل هذه الهدية أو أفضل منها. أيضا مما يدل على قبول الهدية حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتحرون يوم عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر الناس، وأيضا كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا فيشرع قبول الهدي. لكن لا يكون ذلك بإشراف نفس، أي لا يكون بطمع وتطلع إلى هذه الهبة، فمن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له في هذه الهبة، كما جاء ذلك في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزقه ساقه الله إليه. والحديث أخرجه أحمد من حديث خالد بن عدي الجهني، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. إذن يستحب قبول الهدية وأيضا مكافأة فاعلها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز بين المسلم والكافر، أي تجوز الهدية بين المسلم والكافر، فيجوز للمسلم أن يهدي الكافر والعكس. دل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة أي طامعة في أن أعطيها شيئا، طامعة تسألني شيئا فقلت يا رسول الله أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فكانت تريد أن تأخذ وتسأل أسماء رضي الله عنها شيئا وتأخذ منها شيئا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها أن تصل أمها وأن تعطيها شيئا. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أنت من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأيضا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له بمكة وكان أخوه مشركا حلة سيراء، وهي كساء منسوج من خيوط يخالطها الحرير، فهذه الحلة لا يجوز لبسها لأنها لباس من لا خلاق له في الآخرة، فقبلها عمر وأهداها لمن؟ أهداها لأخ مشرك كان لأخ له كان مشركا كان في مكة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة وهو مشرك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، والسندس هو الرقيق من الحرير. قال أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم الرجوع فيها، أي يحرم الرجوع في الهدية، وكذا أيضا يحرم الرجوع في الهبة مطلقا وفي الصدقة أيضا كذلك. فإذا هديت شخصا أو وهبته هبة أو تصدقت على شخص وقبلها فلا يجوز الرجوع فيها، فلا يجوز الرجوع فيها. وبعض أهل العلم قال أن الهبة تكون لازمة بمجرد أن يقبلها الموهوب له، فإذا قبلها لا يجوز الرجوع فيها في قول بعض أهل العلم. وجمهور أهل العلم قالوا أن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض، لا تنعقد إلا بالقبض. وبعض أهل العلم كما ذكرنا أن الهبة تنعقد بقبول الموهوب له. قال ابن قدامة رحمه الله وعن أحمد رواية أخرى لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض، وهو قول أكثر أهل العلم، لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض، إذن يشترط للزومها قبض الموهوب له لهذه الهبة. قال وهو قول أكثر أهل العلم. قال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال والواهب بالخيار قبل القبض، إن شاء أقبضها وأمضاها وإن شاء رجع فيها ووضعها ومنعها، ولا يصح قبضها إلا بإذنه، فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة ولم يصح القبض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الحاصل أن الهبة لا تلزم إذا لم يقبلها الموهوب له إجماعا. إذا لم يقبلها الموهوب له لا تلزم بالإجماع، يعني إذا وهب أحدهم لشخص هبة وهذا الموهوب له رفضها ولم يقبلها، لم تنعقد الهبة هنا بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا لأنه لم يقبلها. أما إذا قبلها ولم يقبضها فتنعقد في قول بعض أهل العلم، والقبول يكون بالإجاب والقبول، ويكون أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم بالمعاطاة التي تدل على ذلك. إذن إذا قبلها ولم يقبضها، بعض أهل العلم أنها تكون منعقدة بذلك، وهذا قول بعض أهل العلم. كيف يكون القبول؟ يكون بالإجاب والقبول يعني باللفظ، ويكون أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم بالمعاطاة أو الفعل الذي يدل على القبول. فإذا أعطاه هدية وأخذها من غير أن يتلفظ، لكن عندما أخذها دل ذلك الفعل منه على أنه قبل هذه الهدية، فيكون ذلك كاف. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ. إذن إذا رفضها لم تلزم، وإذا قبلها ولم يقبضها لزمت في بعض قول أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون أن الهبة والهدية لا تلزم بمجرد قبول الموهوب له، ولا تلزم بمجرد العقد، وإنما تلزم بالقبض فقط، فلا تلزم إلا بالقبض في قول أكثر أهل العلم، كما ذكرنا ذلك من كلام ابن قدامة رحمه الله. فإذا لزمت الهبة لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، أي يأكله مرة أخرى. دل ذلك على حرمة الرجوع في الهبة إذا لزمت، والله تعالى أعلم. قال النووي رحمه الله: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي. أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي. خلف في ذلك أبو حنيفة وآخرون، فقالوا: يرجع كل واهب إلا الولد، وكل ذي رحم محرم. لكن كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن في هذا الحديث دليل ظاهر على تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، أيضا كما جاء في الرواية الأخرى: الذي يعود في صدقتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسوية بين الأولاد. يجب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل أحد من الأولاد على الآخرين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، لأن من أهل العلم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال أن ذلك على سبيل الوجوب وهو الصحيح. الاستحباب لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل هو واجب أم غير واجب؟ قلنا الصحيح أنه واجب، أما أنه مستحب فهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، لكن الصحيح كما ذكرنا وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن التسوية واجبة والتفضيل بين الأولاد محرم، وذلك لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع هذه الهبة، لأنه لم يعطي كل أولاده كما أعطى النعمان. وفي رواية: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. إذن فحديث النعمان هنا يدل على وجوب العدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد في العطية، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، وأيضا وصف تفضيل بعضهم على بعض بالجور والظلم والميل عن الحق، فقال: فإني لا أشهد على جور. لا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على جور وظلم، فتفضيل بعضهم على بعض هذا من الجور والظلم، فدل ذلك على تحريم التفضيل، والله تعالى أعلم. إذن فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من وجوب التسوية بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض في الهبة والعطية. لكن هل هذا العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بين الأولاد هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، أم أن العدل في العطية يكون كما قال المؤلف رحمه الله أنه بالتسوية؟ خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أن العدل في العطية أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأنثى تعطى كما يعطى الذكر. وذلك لحديث النعمان ابن بشير الذي تقدم معنا وذكرناه هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده البشير لوالد النعمان البشير بن سعد قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فسوي بينهم. فدل هذا الحديث على وجوب التسوية وأن العدل في العطية يكون بالتسوية. قال أهل العلم ولأن البنت كالابن في استحقاق البر، لأن البنت مثلها مثل الابن في استحقاق البر، فكذلك العطية يكون فيها سواء. ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة. إذن هذا ما ذكره أهل العلم على أن الواجب هو التسوية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والرد لغير مانع شرعي مكروه. والرد لغير مانع شرعي مكروه. تقدم معنا استحباب قبول الهدية لما في ذلك من التآلف والتواد والتحابي بين المسلمين، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن عدم قبول الهدية لغير مانع شرعي يكون مكروها. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبيح نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه ولا يرد شيئا أعطيه. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خذه فتموله نفسك أو تصدق به، وقال له إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل لهذا المال فخذه ولا ترد هذه العطية. لذلك هذا الحديث دليل على أن رد المال إذا كان ليس هناك مانع شرعي أنه مكروه. وأيضا جاء في النهي عن رد الهدية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية. دل ذلك على أن رد الهدية لغير مانع شرعي أنه مكروه. أما إذا كان هناك مانع شرعي كأن تعلم أن هذا الرجل الذي يريد أن يعطيك هذه العطية منان ويريد أن يمن عليك أو يريد منك أن تتنازل عن بعض الأمور التي لا ينبغي التنازل عنها مقابل هذه الهدية، فهنا يجوز لك ردها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله إن كانت الهبة بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. تقدم معنا أن الهبة تمليك بغير عوض في حال الحياة، وأن الهبة أعم من الهدية، فتشمل الهدية وغيرها. وكل ما تقدم معنا من الأحكام فهي تشمل الهبة وتشمل أيضا الهدية. لذلك قال: إن كانت الهبة بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، يعني في جميع ما سلف من الأحكام التي تقدمت معنا. أما إذا كانت الهبة مقابل عوض فهنا تكون بيعا ولها أحكام البيع، لأن الهبة الأصل أن تكون، أو الهبة لا تكون إلا بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فهي بيع حقيقة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. قال: العمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب. ذكر هنا المؤلف رحمه الله العمرة والرقبة. والعمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة، فالعمرة والرقبة هي من أنواع، أو هما من نوعان من أنواع الهبة. والعمرة صورتها أن يقول الرجل: أمرتك داري هذه مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو ذلك. وسميت عمرة لتقييدها بالعمر، هذه هي العمر، أن تقول للرجل: أعمرتك داري، يعني أعطيك داري مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو ذلك. لماذا سميت عمرة؟ لأنه قيدها بالعمر، بمدة الحياة. والعمرة كما قال المقدام رحمه الله هي والرقبة جائزة في قول أكثر أهل العلم، لكن اختلفوا في الأحكام التي تترتب عليها. ما الذي يترتب على العمر؟ فقال بعض أهل العلم أن العمر تمليك المنافع، فيكون للمعمر سكن هذه الدار، فإذا مات المعمر عادت الدار إلى المعمر، أي صاحب الدار الأصلي الذي أعمرها للمعمر. أما إذا قال: أعمرتك هذه الدار فهي لك ولعقبك، فتكون سكن الدار للمعمر ولعقبه، فإذا انقرض عقبه عادت إلى المعمر. وهذا القول هو قول مالك والليث بن سعد كما قال ابن قدامة رحمه الله. إذن مالك والليث ابن سعد وغيرهم من أهل العلم قالوا أن العمرة ليست تمليك عين، إنما تمليك منافع. فعندما يقول له: أمرتك داري مدة حياتك، قالوا أن المعمر يسكن هذه الدار مدة حياته، فإذا مات هذا المعمر عادت الدار إلى المعمر، إلى صاحب الدار الأصلي. أما إذا قال المعمر للمعمر: قال: أمرتك داري مدة حياتك لك ولعقبك، قالوا أن هذه الدار تكون سكناها للمعمر ولعقبه، فإذا انقرض عقبه عادت إلى المعمر. هذا ما ذهب إليه مالك والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. قال: وقال جماعة من أهل العلم بأن العمرة ينتقل الملك فيها إلى المعمر، وليس للمعمر الرجوع فيها مطلقا، وهذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، أن العمرة مجرد أن أعمر فقال أعمرتك داري، فهنا ينتقل ملك الدار من المعمر إلى المعمر، وليس للمعمر أن يرجع فيها مطلقا، كأنه وهبه هذه الدار. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال ابن قدامة: وبهذا قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي، والله تعالى أعلم. إذن هذا القول الثاني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن بمجرد أن أعمرها للمعمر لا يجوز له أن يرجع فيها، فتكون هبة. حجتهم في ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، للمعمر يعني، حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية عند البخاري: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، فجعلوا العمرة هبة مطلقا لا يجوز الرجوع فيها. وبعض أهل العلم قال أنها مؤقتة، وهو مذهب مالك والليث، قالوا أنها مؤقتة بالحياة، فإذا مات المعمر ترجع إلى المعمر، وإذا قال أنها للمعمر ولعقبه تكون بعد المعمر لعقبه، فإذا انقرض عقبه رجعت إلى المعمر. هذا هو الخلاف الذي حصل في مسألة العمرة والرقبة. والرقبة كما قال أهل العلم هي أن يقول الرجل للآخر: أرقبتك هذه الدار، أو هي تلك، أو هي لك حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت أنا قبلك فهي لك ولعقبك. قالوا: فكأنه يقول هي لآخرنا موتا، وسميت الرقبة بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وهذا تفسير مجاهد. فهذا معنى الرقبة ومعنى العمرة، وهما نوعان من أنواع الهبة، وهذا هو الخلاف في حكمهما. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وانتهينا في الدرس الماضي من كتاب العتق ومن كتاب الوقف، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الهدايا والهبات. والهدايا جمع هدية، والهبات جمع هبة، وكلاهما تمليك في الحياة بغير عوض. فالهدية والهبة وأيضا العطية والصدقة كلها تمليك للمال في الحياة بغير عوض، لكن الصدقة يقصد بها ثواب الآخرة، فهي تعطى للمحتاج ويكون مقصود صاحبها ثواب الآخرة. فلا يخص الصدقة بشخص معين، بل المقصود منها نفع الفقير أيا كان. أما الهدية فالمقصود منها هو التودد والتأليف، وأما العطية والهبة فالمقصود منها نفع المعطى، والعطية والهبة تشمل كل ما تقدم. وأيضا الهدية والهبة يقصد بها أيضا ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا، لأن التودد والتأليف مقصود شرعا ومستحب شرعا. فالهبة والهدية يقصد بها ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا كالصدقة، فالمقصود الأولي من الصدقة هو ثواب الآخرة. أما الهبة والهدية فيقصد بها نفع المعطى، ويقصد بها التودد والتأليف، لكن أيضا يقصد بها ثواب الآخرة، لكن ليس قصدا أوليا، لأن التأليف والتودد والتحاب هذا مطلوب شرعا ومستحب شرعا. هذا الفرق بين الهدية والهبة والعطية والصدقة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض. واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة، يعني العطية والهبة اسم يشمل جميع ما يعطى تمليكا في الحياة بغير عوض. قال: والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية. فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها. يشرع قبولها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وأيضا يكافئ فاعلها. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، كما عند البخاري وغيره، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، قبول الهدية مستحب وردها بغير سبب مكروه كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قالت كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له بدلها، فكان يقبل الهدية وأيضا يهدي لمن أهداه بدل هذه الهدية أو أفضل منها. أيضا مما يدل على قبول الهدية حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون يوم عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر الناس، وأيضا كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا فيشرع قبول الهدي، لكن لا يكون ذلك بإشراف نفس، أي لا يكون بطمع وتطلع إلى هذه الهبة، فمن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له في هذه الهبة، كما جاء ذلك في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزقه ساقه الله إليه. والحديث أخرجه أحمد من حديث خالد بن عدي الجهني، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. إذن يستحب قبول الهدية وأيضا مكافأة فاعلها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وتجوز بين المسلم والكافر، أي تجوز الهدية بين المسلم والكافر، فيجوز للمسلم أن يهدي الكافر والعكس. دل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما في الصحيحين قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة أي طامعة في أن أعطيها شيئا، طامعة تسألني شيئا، فقلت يا رسول الله أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فكانت تريد أن تأخذ وتسأل أسماء رضي الله عنها شيئا وتأخذ منها شيئا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها أن تصل أمها وأن تعطيها شيئا. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أنت أم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأيضا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له بمكة وكان أخوه مشركا حلة سيراء، وهي كساء منسوج من خيوط يخالطها الحرير، فهذه الحلة لا يجوز لبسها لأنها لباس من لا خلاق له في الآخرة، فقبلها عمر وأهداها لمن؟ أهداها لأخ مشرك كان لأخ له كان مشركا كان في مكة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة وهو مشرك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، والسندس هو الرقيق من الحرير. قال أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الرجوع فيها، أي يحرم الرجوع في الهدية، وكذا أيضا يحرم الرجوع في الهبة مطلقا وفي الصدقة أيضا كذلك. فإذا هديت شخصا أو وهبته هبة أو تصدقت على شخص وقبلها فلا يجوز الرجوع فيها، فلا يجوز الرجوع فيها. وبعض أهل العلم قال أن الهبة تكون لازمة بمجرد أن يقبلها الموهوب له، فإذا قبلها لا يجوز الرجوع فيها في قول بعض أهل العلم. وجمهور أهل العلم قالوا أن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض، لا تنعقد إلا بالقبض. وبعض أهل العلم كما ذكرنا أن الهبة تنعقد بقبول الموهوب له. قال ابن قدامة رحمه الله: وعن أحمد رواية أخرى: لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض، وهو قول أكثر أهل العلم. لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض، إذن يشترط للزومها قبض الموهوب له لهذه الهبة. قال: وهو قول أكثر أهل العلم. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال: والواهب بالخيار قبل القبض، إن شاء أقبضها وأمضاها، وإن شاء رجع فيها ووضعها ومنعها، ولا يصح قبضها إلا بإذنه، فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة ولم يصح القبض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الحاصل أن الهبة لا تلزم إذا لم يقبلها الموهوب له إجماعا، إذا لم يقبلها الموهوب له لا تلزم بالإجماع، يعني إذا وهب أحدهم لشخص هبة وهذا الموهوب له رفضها ولم يقبلها لم تنعقد الهبة هنا بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا لأنه لم يقبلها. أما إذا قبلها ولم يقبضها فتنعقد في قول بعض أهل العلم، والقبول يكون بالإجابة والقبول، ويكون أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم بالمعاطاة التي تدل على ذلك. إذا قبلها ولم يقبضها، بعض أهل العلم أنها تكون منعقدة بذلك، وهذا قول بعض أهل العلم. كيف يكون القبول؟ يكون بالإجابة والقبول يعني باللفظ، ويكون أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم بالمعاطاة أو الفعل الذي يدل على القبول. فإذا أعطاه هدية وأخذها من غير أن يتلفظ، لكن عندما أخذها دل ذلك الفعل منه على أنه قبل هذه الهدية، فيكون ذلك كاف. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ. إذن إذا رفضها لم تلزم، وإذا قبلها ولم يقبضها لزمت في بعض قول أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون أن الهبة والهدية لا تلزم بمجرد قبول الموهوب له، ولا تلزم بمجرد العقد، وإنما تلزم بالقبض فقط، فلا تلزم إلا بالقبض في قول أكثر أهل العلم، كما ذكرنا ذلك من كلام ابن قدامة رحمه الله. فإذا لزمت الهبة لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، أي يأكله مرة أخرى. دل ذلك على حرمة الرجوع في الهبة إذا لزمت. والله تعالى أعلم. قال النووي رحمه الله: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي. أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي. خلف في ذلك أبو حنيفة وآخرون، فقالوا: يرجع كل واهب إلا الولد، وكل ذي رحم محرم. لكن كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن في هذا الحديث دليل ظاهر على تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، أيضا كما جاء في الرواية الأخرى: الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسوية بين الأولاد. يجب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل أحد من الأولاد على الآخرين، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، لأن من أهل العلم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال أن ذلك على سبيل الوجوب، وهو الصحيح. الاستحباب لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل هو واجب أم غير واجب؟ قلنا الصحيح أنه واجب. أما أنه مستحب فهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، لكن الصحيح كما ذكرنا وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن التسوية واجبة والتفضيل بين الأولاد محرم، وذلك لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع هذه الهبة لأنه لم يعطي كل أولاده كما أعطى النعمان. وفي رواية: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. إذن في حديث النعمان هنا يدل على وجوب العدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد في العطية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، وأيضا وصف تفضيل بعضهم على بعض بالجور والظلم والميل عن الحق، فقال: فإني لا أشهد على جور. لا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على جور وظلم، فتفضيل بعضهم على بعض هذا من الجور والظلم، فدل ذلك على تحريم التفضيل، والله تعالى أعلم. إذن فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من وجوب التسوية بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض في الهبة والعطية. لكن هل هذا العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بين الأولاد هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، أم أن العدل في العطية يكون كما قال المؤلف رحمه الله أنه بالتسوية؟ خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قال أن العدل في العطية أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأنثى تعطى كما يعطى الذكر. وذلك لحديث النعمان ابن بشير الذي تقدم معنا وذكرناه هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده البشير، لوالد النعمان البشير بن سعد، قال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. فدل هذا الحديث على وجوب التسوية، وأن العدل في العطية يكون بالتسوية. قال أهل العلم: ولأن البنت كالابن في استحقاق البر، لأن البنت مثلها مثل الابن في استحقاق البر، فكذلك العطية يكون فيها سواء. ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة. إذن هذا ما ذكره أهل العلم على أن الواجب هو التسوية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والرد لغير مانع شرعي مكروه. والرد لغير مانع شرعي مكروه. تقدم معنا استحباب قبول الهدية لما في ذلك من التآلف والتواد والتحابي بين المسلمين، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن عدم قبول الهدية لغير مانع شرعي يكون مكروها. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبيح نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه ولا يرد شيئا أعطيه. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه فتموله نفسك أو تصدق به. وقال له: إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل لهذا المال فخذه ولا ترد هذه العطية. لذلك هذا الحديث دليل على أن رد المال إذا كان ليس هناك مانع شرعي أنه مكروه. وأيضا جاء في النهي عن رد الهدية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. دل ذلك على أن رد الهدية لغير مانع شرعي أنه مكروه. أما إذا كان هناك مانع شرعي كأن تعلم أن هذا الرجل الذي يريد أن يعطيك هذه العطية منان ويريد أن يمن عليك، أو يريد منك أن تتنازل عن بعض الأمور التي لا ينبغي التنازل عنها مقابل هذه الهدية، فهنا يجوز لك ردها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إن كانت الهبة بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. تقدم معنا أن الهبة تمليك بغير عوض في حال الحياة، وأن الهبة أعم من الهدية، فتشمل الهدية وغيرها. وكل ما تقدم معنا من الأحكام فهي تشمل الهبة وتشمل أيضا الهدية. لذلك قال: إن كانت الهبة بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، يعني في جميع ما سلف من الأحكام التي تقدمت معنى. أما إذا كانت الهبة مقابل عوض فهنا تكون بيعا ولها أحكام البيع، لأن الهبة الأصل أن تكون أو الهبة لا تكون إلا بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فهي بيع حقيقة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. قال: العمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب. ذكر هنا المؤلف رحمه الله العمرة والرقبة، والعمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة، فالعمرة والرقبة هي من أنواع أو هما من نوعان من أنواع الهبة. والعمرة صورتها أن يقول الرجل: أمرتك داري هذه مدة حياتك أو ما حييت أو نحو ذلك. وسميت عمرة لتقييدها بالعمر، هذه هي العمر، أن تقول للرجل: أعمرتك داري، يعني أعطيك داري مدة حياتك أو ما حييت أو نحو ذلك. لماذا سميت عمرة؟ لأنه قيدها بالعمر بمدة الحياة. والعمرة كما قال المقدام رحمه الله هي والرقبة جائزة في قول أكثر أهل العلم، لكن اختلفوا في الأحكام التي تترتب عليها. ما الذي يترتب على العمر؟ فقال بعض أهل العلم أن العمر تمليك المنافع، فيكون للمعمر سكن هذه الدار، فإذا مات المعمر عادت الدار إلى المعمر، أي صاحب الدار الأصلي الذي أعمرها للمعمر. أما إذا قال: أعمرتك هذه الدار فهي لك ولعقبك، فتكون سكن الدار للمعمر ولعقبه، فإذا انقرض عقبه عادت إلى المعمر. وهذا القول هو قول مالك والليث بن سعد كما قال ابن قدامة رحمه الله. إذن مالك والليث ابن سعد وغيرهم من أهل العلم قالوا أن العمرة ليست تمليك عين، إنما تمليك منافع، فعندما يقول له: أمرتك داري مدة حياتك، قالوا أن المعمر يسكن هذه الدار مدة حياته، فإذا مات هذا المعمر عادت الدار إلى المعمر، إلى صاحب الدار الأصلي. أما إذا قال المعمر للمعمر: قال: أمرتك داري مدة حياتك لك ولعقبك، قالوا أن هذه الدار تكون سكناها للمعمر ولعقبه، فإذا انقرض عقبه عادت إلى المعمر. هذا ما ذهب إليه مالك والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. قال: وقال جماعة من أهل العلم بأن العمرة ينتقل الملك فيها إلى المعمر، وليس للمعمر الرجوع فيها مطلقا، وهذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، أن العمرة مجرد أن أعمر فقال: أعمرتك داري، فهنا ينتقل ملك الدار من المعمر إلى المعمر، وليس للمعمر أن يرجع فيها مطلقا، كأنه وهبه هذه الدار. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال ابن قدامة: وبهذا قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي، والله تعالى أعلم. إذن هذا القول الثاني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن بمجرد أن أعمرها للمعمر لا يجوز له أن يرجع فيها فتكون هبة. حجتهم في ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، للمعمر يعني، حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية عند البخاري: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، فجعلوا العمرة هبة مطلقا لا يجوز الرجوع فيها. وبعض أهل العلم قال أنها مؤقتة، وهو مذهب مالك والليث، قالوا أنها مؤقتة بالحياة، فإذا مات المعمر ترجع إلى المعمر، وإذا قال أنها للمعمر ولعقبه تكون بعد المعمر لعقبه، فإذا انقرض عقبه رجعت إلى المعمر. هذا هو الخلاف الذي حصل في مسألة العمرة والرقبة. والرقبة كما قال أهل العلم هي أن يقول الرجل للآخر: أرقبتك هذه الدار، أو هي تلك، أو هي لك حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت أنا قبلك فهي لك ولعقبك. قالوا: فكأنه يقول هي لآخرنا موتا، وسميت الرقبة بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وهذا تفسير مجاهد. فهذا معنى الرقبة ومعنى العمرة، وهما نوعان من أنواع الهبة، وهذا هو الخلاف في حكمهما. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.